هكذا حتى تذلهم وتهينهم. كان بدء الجهاد على مراحل. المرحلة الأولى لما كانوا بمكة لم يؤمروا بالجهاد، وذلك لعدم قدرتهم. أمروا بأن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة، وأن يقرهم يقول لكم دينكم ولديني، وما أنا عليكم بجبار لست عليهم بجبار، وما لست عليهم بمسيطر. فأمر بأن يتركهم على ما كانوا عليه. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم جاءت المرتبة الثانية، وهي قتال الذين يقاتلون. نزل في ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان هذا إذن أي رخصة لهؤلاء المظلومين أن يقاتلوا، مجرد إذن. ثم بعد ذلك أن يقاتلوا من قاتلهم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أي لا تقاتلوا إلا الذين يقاتلونكم، فلا تقاتلوا غيرهم. أي ثم بعد ذلك أمروا بأن يقاتلوا الجميع، قاتلوا الذين يلونكم، يعني جميع الكفار قاتلوهم. فكان في آخر الأمر الإذن العام، وهو قول وقال فيه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ومع ذلك فإنه يعتبر فرض كفاية، لكن يكون أحيانا فرض عين في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضر الصف، الحالة الثانية إذا حصر بالبلد، الحالة الثالثة إذا استنفره الإمام. الدليل الحالة الأولى قول الله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا أمر لكل من حضر الصف بالثبات وعدم الانهزام. وتوعد الذين ينهزمون بقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرك لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. يعني إذا تقابل الصفان وأجاب على أهل الإيمان أن يصبروا وأن يثبتوا، فالذين ينهزمون يعتبرون قد أضروا بإخوانهم وتسببوا لأن ينتصر العدو وتسببوا في أن ينخذل المؤمنون، فيجب عليهم أن يثبتوا. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فكل من حضر الصف حرم عليه أن ينهزم، إلا إذا كان المؤمنون قليلا لا يقدرون على أن يقابلوهم. يدل على ذلك وقعة مؤتة، فإن الصحابة 3000 والكفار 100,000 من الفرس و 100,000 من الروم، وقد صبر المسلمون وقتلوا منهم المئات، ولكن لا ينقصون يعني كثرتهم. وقتل قواد المسلمين، قتل زيد بن حارثة، ثم قتل جعفر بن أبي طالب، ثم قتل عبد الله بن رواحة. ولما تولاهم بعد تولى الولاية خالد بن الوليد انحاز بهم وأوهمهم بأنه يمكر بهم حتى انحاز ونجا، لأنهم عرفوا أنه لا قدرة لهم. والله تعالى أمر بالصبر أولا إذا كانوا 10,000، يقول أن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وأن يكن منكم 100 يغلبوا 1,000. ولكن علم الله أن فيهم ضعف فخفف عنهم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000. فإذا كان مثلها مرتين فلا يجوز لهم أن ينهزموا فليثبتوا. ولذلك أخبر بأنهم سوف ينتصروا يغلب ألفا بإذن الله والله مع الصابرين. أما إذا حصرت البلد فإنه يتعين على أهلها كلهم أن ينفروا ويخرجوا ويقاتلوا. فإذا أهدك العدو بالبلد من كل جهاتها فلا يجوز لأحد عنده قدرة إلا أن يخرج ويقاتل إلا المعذورون. أليس على الأمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج. أما البقية فإنهم يقاتلون إلا النساء والصبيان نحوهم. هذا إذا حصر البلد استولوا عليها وحاطوا بها من كل جهاتها وجب على أهلها أن يقاتلوا ويردوا ذلك العدو بقدر استطاعتهم. الحالة الثالثة إذا استنفرهم الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. وتوعدهم إذا لم ينفروا بقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم الحياة الدنيا من الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما إلا تنصروه وقد نصره الله انفروا خفافا وثقالا. يجب الجهاد على المسلم أما الكافر فلا لأنه مطالب بالإسلام ولا يؤمن ويؤمن أن يخون المسلمين لأنه يميل إلى الكفار. ثانيا أن يكون عاقلا فإذا كان مخبلا أو مجنونا فلا يجب عليه لأنه لا يفهم ولا يدري كيفية القتال. ثالثا أن يكون بالغا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد عبد الله بن عمر لما كان عمره 14 وأجازه لما بلغ 15 من عمره فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون بالغا. رابعا أن يكون حرا لأن العبد مأمور بخدمة سيده. خامسا أن يكون ذكرا لأن الإناث لا قتال عليهن لما قالت عائشة نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد. قال جهادكن الحج يعني على النساء الجهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. سادسا الاستطاعة يخرج من لا يستطيع كالأعمى والأعرج ونحوه. ذكر أن الغزو في البحر أفضل وقد ورد النهي عن ركوب البحر إلا غازيا أو حاجا أو معتمرا. وقد ركب الصحابة في البحر ذهابا وإيابا وغزوا ما بعده ذلك لأن كثيرا من البحار تحول بينهم وبين الأعداء فلا بد أنهم يقطعوا البحر حتى يصلوا إلى أولئك الأعداء فيقاتلوهم. فذكروا أن الغزو في البحر أفضل. ثم قالوا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام يعني أن الإمام العام كالملك ونحوه هو والي المسلمين وهو الذي يرى أنه لا بد أنهم يحمون بلادهم فلا يجوز لأحد أن يفتات عليه على كل مواطن أن يطيع إمامه فلا يغزو إلا بإذن الإمام أو بإذن نائب الإمام إلا إذا فجأهم عدو إذا داهمهم عدو وصعب عليهم أن يذهب ويستأذن من الإمام ففي هذه الحال يرد ذلك العدو ويقاتله ولو لم يأذن له. هكذا قد يكون منع الإمام رفقا بهم وخوفا عليهم إذا كان العدو كثيرا. قد يكون العدو مثلا 40,000 أو 30 ويكون المسلمون 10,000 مثلا أو يكونون 3,000 أو نحو ذلك، يصعب عليهم أن يؤجهوا هذا العدو الذي هذا عدده. فلذلك لا يغزون ولا يقاتلون إلا إذا أذن لهم الإمام، ولو أنهم يحبون أن يقتلوا في سبيل الله، ولو أنهم يحبون أن يستميتوا لنصر الإسلام، لأن ذلك قد يكون ذلا على المسلمين بأن ينتصر الأعداء إذا قتلوهم ثم يتقدموا ويأخذوا ما يقدرون عليه من البلاد الإسلامية. كذلك إذا عارضت فرصة فيجوز، إذا كان الإمام بعيدا وسنحت فرصة بأن رأوا من العدو ضعفا ورأوا منه غفلة، ففي هذه الفرصة يهجمون على العدو ويقاتلون ولو أنه لم يأذن لهم. الأصل أن الغزو يؤمرون عليهم أميرا فيلزمهم طاعة أميرهم في وقت المبيت، وقت الرحيل، وقت ابتدائهم بالقتال، وقت توقفهم إذا أمروا أميرا، وكان ذلك الأمير أهلا وكفءا لأن يولى فإنهم يطيعونه. يجوز لهم أن يبيتوا الكفار ليلا، أن يهجموا على الكفار في بيوتهم وفي منازلهم، وأن يقتلوا من يقدرون عليه منهم. وإذا قدر أنهم قتلوا الصبيان والنساء في ذلك المبيت فلا إثم عليهم، ولكن لا يتعمدون قتل الصبيان ولا قتل النساء، وذلك لأنهم غير مكلفين، الصبيان لم يبلغوا سن التكليف، وإذا غنموا الصبيان أصبحوا مماليك، أصبحوا خدما يخدمونهم فيكونون عبيدا لهم. وكذا النساء إذا غنموا نساء كبارا أو صغارا أصبحنا إماء للمسلمين، يستخدمونهن ويتسرون بهن. وكذا المجانين، إذا عثر على المجانين فلا يقتلوا، ناقصوا العقول، لأنه لا يخاف كيدهم ولا يخاف قتالهم، لأن العادة أنهم فاقدوا العقول. وكذا الرهبان، الراهب الذي منعزل في صومعه يتعبد في صوعة أو في دير أو في كنيسة لا ينشغل بشيء من القتال، فلا يجوز أن تدخل عليه صومعته ويقتل، لأنه لا يؤمن منه، لا يؤمن منه فتك أو ضرر. وكذا شيخ فاني، الشيخ الكبير الذي بلغ سن التخريب ونحو ذلك، والذي لا يخاف أنه يقاتل، لا فائدة في قتله إلا إذا كان عنده رأي، إذا كان يستشيره ذلك الجيش ويدبره ويقول اجمعوا كذا وكذا، وصفوا في كذا وكذا، وتوجهوا بكذا، وأجهوا قواتكم، وابدأوا بالحرب بكذا، ابدأوا بالنبال، ثم ابدأوا بالرماح، ثم ابدأوا بالسيوف، ثم ابدأوا بالخناجر، ثم اعكروا الخيل. يدبر، له رأي وله معرفة. يقول المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المقام الثاني، فإذا كان عنده رأي في تدبير الحروب فإنه يقتل. وقد قتل الصحابة رجلا كبيرا يقال له درايد بن الصمة، لأنه كان له رأي في غزوة حنين، كان يدبرهم. لا يجوز أيضا قتل الزمن، الزمن وهو المعوق الذي لا يقدر على أن يتصرف، لا يقوم ولا يمشي وليس عنده استطاعة، الزمانة هي الإعاقة ولا قتل الأعمى، الأعمى الذي فقد بصره، إلا إذا كان عندهم رأي، إذا كانوا يسددون ويوجهون ويدبرون، عندهم آراء فإنهم يقتلون لأنهم يساعدون بآرائهم. وكذلك لو قدر أنهم يقاتلون، لقد يقال في هذه الأزمنة يمكن أنهم يقاتلون هذا الزمن مثلا، أو هذا الراهب أو الشيخ الفاني قد يركب على دبابة ونحو ذلك ويوجه الرشاشا مثلا أو صواريخ يوجهها، فمثل هؤلاء إذا قدر أنهم يقاتلون فإنهم يقتلون. كذلك الأسرى إذا أسر منهم أسرى وأوثقوا بالوثاق، وهو معنى قوله تعالى فإذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق أي فأوثقوهم بالحبال وبالخيوط. فإذا أسر الأسرى فلا يجوز قتلهم بل يدفعون إلى الإمام، وإذا وصلوا إلى الإمام يرى الإمام فيهم رأيه، فإما أن يمن عليهم وإما أن يفدي بهم وإما أن يسترقوا وإما أن يقتلوا. قال الله تعالى حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق يعني الرباط، فإما منا بعد وإما فداء، فله أن يمن عليهم ويقول أعتقتكم لله على ألا تعودوا لقتالنا، وله أن يقتلهم إذا كانوا قادة وسادة في الكفار، وله أن يقول افدوا أنفسكم ادفعوا مالا حتى نخليكم، وله أن يقول ابقوا أرقى مملوكين ولو كنتم كبارا، له الرأي. يقول لا يقتل الأسير حتى يأتي به الإمام إذا أمكن. لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 من المشركين في وقعة بدر، أسروا 70، ففي الطريق قتلوا 2 من الذين كانوا متظاهرين بعداوته بمكة، فقتلوا النضر بن الحارث وقتلوا عقبة بن أبي معيط لأن لهم آثار سيئة، أما البقية فإنهم تركوهم ثم بعد ذلك فداهم أهلهم. ويرق صبي وامرأة إذا أسروا الصبيان فإنهم يسبون ويكونون أرقا. وكذا النساء، لما حاصر المسلمون بني قريظة الذين هم في طرف المدينة حاصروهم، أفتى سعد بن معاذ بأن يقتل الرجال وتسبى النساء والذرية. فكانوا إذا جاء صبي يشكون هل بلغ أو لم يبلغ نظروا في آنته، فإذا كان قد أنبت عدوه من الرجال وقتلوه، وإذا لم ينبت فإنهم يخلون سبيله يكون من الأرقى. أما النساء فلا يقتل منهن إلا إذا قدر أن المرأة تقاتل. في هذه الأزمنة كثير من الدول نساؤهم يقاتلن مع الرجال، فإذا دخلت المعمعة وأخذت تقاتل فإنها تقتل لدفعها. كذلك من فيه نفع ممن لا يقتل يجعل عظة رقيقة، إذا كان فيه نفع ممن لا يقتل، يعني إذا قدر أن الراهب والشيخ الفاني والزمن والأعمى الذين لا يقتلون ولكن يمكن أن يكون فيهم منفعة، فمثل هؤلاء يسترقون. يقول أما غيرهم إذا أسروا، إذا كانوا من المقاتلين فإذا أسروا فعل فيهم الإمام الأصلح، إما القتل وإما الإرقاق وإما المن والفداء بمال أو بمسلم، هكذا يفعل بالأسرى. يخير فيهم الإمام بين أربعة أشياء: إما أن يقتلهم ويقول هؤلاء من الكفار الذين يقاتلون المسلمين فكما أنهم يقتلون المسلمين فكذلك نقتلهم فلهم أن يقتلهم كما قتل اثنين من أسار بدر، ثانيا أن يسترقهم يجعلهم مماليك ولو كانوا كبارا، ثالثا أن يمن عليهم بأن يطلق سراحهم ولا يأخذ منهم شيئا لأنه رأى أن ذلك مصلحة إذا من عليهم، رابعا أن يطلب منهم الفدية: اشتروا أنفسكم. لما أسر الأسرى في بدر أرسل أهلهم في فدائهم، فكل أسير فداه أهله، يعني دفعوا مالا كفدية له، الذين عندهم قدرة قد يدفع أحدهم 10,000 درهم 20,000 درهم حتى يفدي نفسه، ولما فدوا أنفسهم خلي سبيلهم رجعوا إلى بلادهم، أو يهدون بمسلم إذا كان عند المشركين أسرى مسلمين، نقول لهم خلوا أسرانا ونخلي أسراكم نفس بنفس، أو نقول نفسين بنفس أو نحو ذلك. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية فأصابت سبيا، وكان منها جارية عند أحدهم، فأخذ تلك الجارية وأرسلها إلى أهل مكة فداء لأسيرين من المسلمين عند أهل مكة: أطلقوا هذين ونعطيكم هذه الجارية. هكذا وكذلك أيضا لما أسر ابن عقيل الذين هم من ثقيف مسلمين، وأسر المسلمون رجلا من بني عقيل، أرسل إلى بني عقيل: أطلقوا المسلمين ونطلق لكم أسيركم. فيسمى هذا مفاداة بأسير، أسير بأسير. أما العبد المملوك إذا غنم المسلمون عبدا مملوكا، في هذه الحال العبد لا يملك فداء ولا يقدر على شيء، فحينئذ ما يقال نقول نسترقك تبقى مملوكا للمسلمين أو القتل، ولا يمن عليه وهو كافر، لكن إذا اختار الإسلام فإنه يكون حرا عبدا يملكه الكفار. ولما ملكوه حضر القتال فأسره المسلمون، ولما أسروه قال: ما عندي مال أفدي به نفسي يعني أني مملوك وسيدي قد يكون استغنى عني ولا يريدني، فماذا تريدون مني؟ نبقي كرقيقا تحت ملكية المسلمين أو نقتلك لأنك جئت مقاتلا، دخلت بصفوف المقاتلين فتغلبنا عليك واستولينا عليك، فلا بد إما أن نقتلك وإما أن نبقيك رقيقا للمسلمين. هكذا العبد بين الرق والقتل. ثم إذا غنموا رقيقا نساء وصبيانا وأولادا ونحو ذلك، وأرادوا أن يقسموهم بين الغانمين، ففي هذه الحال لا يفرق بين ذي رحم محرم إلا بعد البلوغ. إذا كان فيهم مثلا امرأة معها ولد، ولد صغير يعني دون البلوغ، فلا يجوز أن يفرق بينها وبين ولدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. فإذا قسموا جعلت هي وابنها لرجل، ابن الرجل الذي جعلت له يقال له: إياك أن تبيعها ودون ولدها، أو تبيع ولدها دونها، ابيعهما جميعا او امسكهما جميعا ولا تفرق بينهما حتى يبلغ. فاذا بلغ الولد يعني بلغ اشده يعني احتلم نحوه اجاز حينئذ. يقول: ومن اسلم قبل الاسر عصم ماله ودمعه. لو قدر مثلا انهم لما بداوا في القتال انحاز الى المسلمين افراد راوا ان المسلمين قد بدات لهم الدوله يعني غلبوا وظهرت غلبتهم، فجاء من الكفار 15 أو 100 وقالوا: قد اسلمنا، دخلنا في الاسلام ونحن معكم ومنكم، فهل يؤسرون؟ لا يؤسرون ولا يقتلون، بل يفرح بهم ويدخل بهم البلاد الإسلامية. فإن كان إسلامهم صحيحا ثبتوا عليه، وعلمهم المسلمون الأحكام وعلمهم الحلال والحرام. فإذا ظهر منهم بعد ذلك ردة أو عمل سيء يخالف ما يقولون، عند ذلك يقتلون قتال المرتد. أنتم أجئتمونا قبل 10 أيام 20 يوم على أنكم مسلمون، تركناكم ما قتلناكم مع المشركين ولا أسرناكم ولا استرقيناكم، والآن ظهر أنكم لم تسلموا أو ظهر أنكم ارتددتم، فلا نقركم، بل إما أن ترجعوا إلى الإسلام وإلا قتلناكم. لا نرجعكم إلى أهلكم الكفار ولا نقركم على هذا الكفر، بل نقتلكم أو تبقون أرقى كما بقي غيركم. هذا من أسلم قبل البلوغ عصم ماله ودمه. إذا أسلم ومعه مال فماله له وسلاحه له. أما إذا لم يسلم إلا بعدما أسر، حالة ما أسر وغلت يداه إلى عنقه وربطت رجلاه وعرف أنه وقع في ولاية المسلمين وفي قوتهم، قال حينئذ: أسلمت، أنا مسلم، هل نخليه؟ هل نخلو وثاقه؟ لا، يظهر أنه ما أسلم إلا تسترا، ما أراد بإسلامه إلا أن يتخلص من القتل. فنقول: تبقى أسيرا وتبقى مملوكا، وإذا ارتدت فإننا نحكم بردتك ونقتلك كقتل المرتد. إذا أسر الصغير فإنه يحكم بإسلامه، إذا أسلم أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه، إذا مات أبواه أو مات أحدهما فإنه يحكم بإسلامه، أو سبي منفردا عنهما أو عن أحدهما حكم بإسلامه، وذلك لأن الله تعالى خلق الخلق على الفطرة. يقول في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. فهذا المولود ولد على الفطرة، فإذا كان في البلاد الإسلامية ومات أبواه انتزعناه ولو كان ذميا، وقلنا إنه مسلم، مات أبواه ومات أحد أبويه، أخذناه إلينا وجعلناه مسلما وربيناه تربية المسلمين. هكذا إذا أسلم أحد أبويه ألزمناه بأن يتبع خيرهما، يتبع الولد خير أبويه في الدين. فإذا امتنع أحدهما من الإسلام فإنه تبع المسلم، سواء كان الذي أسلم الأب أو الأم. وكذا أيضا يقال في المبتدعة الذين بدأهم مكفرة. يوجد الآن من الرافضة الجعفريين أبواه مسلمان كافران رافضيان، فإذا أسلم انتزعناه من أبويه، وقلنا إن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهكذا الإسماعيليون إذا أسلم فإنه ينتزع من أبويه. وأما إذا لم يسلم ولكن أسلم أحد الوالدين ألزمناه بأن يكون تبع للوالد الذي أسلم أو الوالدة التي أسلمت، وحكمنا بأنه مسلم وجعلناه لولاية المسلم منهما، ومنعنا غير المسلم أن يتولاه. بعد ذلك ذكروا حكم الغنيمة. أهل الله تعالى لهذه الأمة غنائم الكفار الذين يسلم يقاتلونهم حتى يسلموا، فإن كانت الغنيمة أرضا بأن أجل عنها أهلها واستولى عليها المسلمون، فإنه يخير الإمام بين قسمها ووقفها. لما غنم المسلمون خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم على الغانمين، ولما فتح مكة وقفها ولم يقسمها، أجعلها للمسلمين كلهم. فإذا كانت هذه الأرض أرضا للكفار فللإمام أن يقول إلا تملكوها يا غزاة، بل نجعلها وقفا للمسلمين عموما، وله أن يقول اقتسموها كما تقتسم الغنائم. أما إذا كانت الغنيمة مالا يعني منقولا كالأمتعة والأطعمة والنقود والفدي ونحو ذلك فإنهم يقتسمونها. فأولا يبدأ بأجرة الذين يحفظونها إذا جمعوا الغنيمة مثلا، وإذا هي أكوام من أمثال الجبال تحتاج إلى من يحفظها، يستأجر عشرة يحفظونها ويتناوبون على حراستها، يعطيهم أجرتهم منها إخراج مؤونة الحافظين. كذلك ورد في الحديث من قاتل قتيلا فله سلبه، أنت قتلت واحدا سلبه لك، يعني ثيابه مثلا وسلاحه سلبه لك. إذا قتلته بحالة الحرب بحالة الميدان يعني أقدمت عليه وأنت الذي أنهكته حتى مات فلك سلبه، وإن قتلت اثنين أو عشرة أو نحو ذلك. في غزوة حنين أبو طلحة قتل 20 وأخذ أسلامهم. هكذا هذا إذا قتله بآلة المسايفة. أما إذا وجده مسخنا وجده قد انصرع وقد طعن بطعون ما بقي عليه إلا قليل فليس هو القاتل، بل ليس له أن يأخذه لأن الذي قتله غيره. ما بقي بعد السلم وبعد السلب وبعد مؤونة الحفظ يخرج خمسه، لقول الله تعالى فاعلموا أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا الخمس يجعل في خمسة، يقسم خمسة أسهم، سهما لله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين، وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبن المطلب، ويزاد للذكر على الأنثى. السهم الثالث لليتامى، الرابع للمساكين، الخامس لابن السبيل. ولا بد أن يكون الفقراء لا بد أن يكون اليتامى من الفقراء المحتاجين، والمساكين يأم الفقراء. هذا ماذا يخرج من كيف تقسيم الخمس. كذلك إذا يخرج باقي النفل الأنفال، ورد أنه ينفل إذا كان الجيش مثلا 10,000 وذكر له قرية صغيرة أرسل إليها سرية تقاتلهم وقال إذا غنمتم فلكم الربع نفلا، فإذا ذهبوا إلى تلك القرية وتغلبوا عليها وقتلوا وأخذوا الأموال وجاءوا بها فيعطون الربع بعدما يخرج خمسها، وبقية الأربع ثلاثة الأرباع بينهم وبين بقية الجيش، وإذا غنم الجيش في حالة غيبتهم فإنهم يشاركونه. إذا قدر أن الجيش جاء إلى عدو فغنم منهم غنائم، فالسرية هذه يقولون أعطونا كما أننا نعطيكم إذا غنمنا. فهذا معنى الأمثال. أقول الأمثال لله والرسول عن الزيادات. كذلك أيضا من ليس له سهم يرخ له، يعني من بعض المتاع ولا يعطى سهما، يعني إذا كان فيهم صبيان دون البلوغ فلا يسهم لهم، ولكن يعطى هذا كسوة مثلا، وهذا حذاء، وهذا طعاما ونحو ذلك. وكذلك إذا كان فيهم عبيد فالعبد أيضا لا يسهم له، وإنما يرضخ له بشيء من المال الذي جنسه يتملك. يعطى مثلا كسوة، أو يعطى شملة، أو يعطى فراشا، أو نحو ذلك. وكذلك المرأة، المرأة أيضا إذا خرجت مع الغزو وكانت تداوي الجرحى وتداوي المرضى وتسقي الجرحى وتخدم رفقتها، ما تعطى سهما كالمقاتلين لأنها لا تمر بالقتال، ولكن يرضخ لها، تعطى من خرثي المتاع ونحوه. وكذلك لو قاتل معهم كافر، لو تبرع وقاتل معهم فليس له بالغنيمة شيء، يمكن أن يعطى ما سهما ناقصا، ولو أن له تأثيرا في القتال، ولو أنه فعل فيه فعلا قويا، فإنه لا يسهم له. بعد ذلك بقية الغنيمة تقسم على الغانمين، على الذين شاهدوا الوقعة من كل إنسان يمكنه القتال أو مستعدا إلى القتال، تقسم بينهم، وذلك مباح محلال. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا، يعني رأى الله تعالى ضعف هذه الأمة فأحل لهم الغنائم وأحل لهم السبايا، أحل لهم أن يسبوا النساء أو يسبوا الصبيان وأن يأسروهم ويسترقوهم، وأحل لهم أن يأخذوا الأموال، يأخذوا أنعامهم إبلا وغنما ضأنا معزا وحمرا وخيلا ونحو ذلك، وكذا أيضا أمتعتهم، أزوادهم وأطعمتهم وأوانيهم وأكسيتهم وأسلحتهم وذخائرهم وأظلتهم وفرشهم، المتاع الذي كان للكفار استولى عليه المسلمون. إذا استولوا عليه فإنه يعملون به ما ذكرنا: أولا أجرة من يحفظه، ثانيا النفل من له نفل، ثالثا إعطاء الخمس أو الربع للسرايا ونحوها، رابعا من لا سهم له يعطى من الخرثي المتاع كالعبد والصغير والمرأة والكافر، وكل هذا بعدما يخرج الخمس. البقية التي هي أربعة أخماس تقسم على الغالمين الذين شهدوا القتال، وكل واحد يمكنه أن يقاتل وهو مستعد له، تقسم بينهم. كيفية قسمها: الراجل سهم والفارس ثلاثة، الذي يقاتل على فرس، وما ذاك إلا أن قتاله أنكى، لأنه إذا كان على فرس فإن الفرس يعدوبه بحيث أنه يدرك الهارب ويأمن الطالب، وبأنه يقتل الرجال ويجندل الأبطال، يقتل هذا برمحه، يضرب هذا بسيفه، يرمي هذا بنبله، وقع الفارس أقوى من وقع الراجل، فكانت مكافأتهم على قدر وقعهم وعلى قدر نفعهم، فيزاد للفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ثلاثة أسهم. ما ذكر هنا الذي يقاتل على الإبل، لقد ذكروا أنه يعطى سهمين، سهم له وسهم لبعيره، لأنه قد يكون أقوى من الذي يقاتل على رجليه. الذي يقاتل على رجليه قد يتعب ويسأم، قد يكون متعرضا لقتلهم لأنهم يسددون إليه السهام ويرميهم يرمونه، ولا يقدر على أن يغر أن يغو على أن يروغ عن سهامهم إذا وجهت إليه، فجعل له سهم وجعل للفارس ثلاثة، وكذلك لراكب البعير سهم. ثم اشترطوا أن يكون ذلك الفرس عربيا، لأن غير العربي أقل تأثرا وأقل جريا، غير العربي يسمى هجينا ويسمى برذعون، وكذلك البغل الذي أحد أبويه من الحمر ليس مثل الفرس الذي أبواه من الخيل. يقول الاعتبار في كونه عبدا أو فارسا أو راجلا أو راكبا أو مسلما حالة الحرب، هذا هو الاعتبار، يعتبر حالة الحرب. فإذا كان حالة الحرب عبدا مملوكا فإنه لا يسهم له، إنما يعطى مخرثي المتاع. كذلك أيضا إذا كان حالة الحرب يقاتل وهو راجل وفي آخرها صار فارسا، ننظر إلى حالة الحرب فنحكم بها فنقول إنك فارس في الحرب كلها، أو إنك راجل في الحرب كلها، أو إنما كنت فارسا في آخر الحرب فلا نعطيك سهم الفارس. أن ينظر حالة الحرب هل هو كان راجلا أو كان فارسا. وكذلك الكافر والمسلم حالة الحرب، إذا قلنا أنت حالة الحرب ما أسلمت فلا نعطيك إلا سهم ناقصة، إنما أسلمت بعدما انفصلت الحرب، بعدما وضعت الحرب أوزارها. يقول وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف بمصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم. هكذا مثال ذلك ما أخذ من بني النضير، طائفة من اليهود نقضوا العهد على النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك غزاهم وحصرهم، ثم إنهم جلوا وهربوا إلى أذرعات الشام وبقيت أموالهم. قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما غزوتموهم بخيولكم ولا بركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فتلك الأموال التي هي في هذه الحرب في أموال بني النضير سماها الله فيئة، ما أفاء الله، ثم إنه جعلها لله ولرسوله. وأما الفيء الآخر الذي يأتي إلى بيت المال بدون قتال فإنه يقسم كتقسيم الغنيمة، مثلا خمس الخمس يكون لمصالح المسلمين، الجزية التي تأتي إلى بيت المال، كذلك الخراج الذي يؤخذ من الأرض الخراجية، وهكذا ما يرد إلى بيت المال بدون قتال كل هذا يصرف في مصارف الخمس، يعطى لأهل الخمس المعروفين لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، فقال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الأمان يصح من المسلم العاقل المختار بأجرتك ولا بأس عليك ونحوه من الإمام للكل ومن الأمير لمن بإزائه ومن الواحد لقافلة كعشرة، وتجوز مهادنتهم لمصلحة من الإمام أو نائبه ويحميهم من المسلمين وينبذ إليهم عهدهم إن خاف نقضهم. باب الجزية: لا جزية على من لم يجز قتله ولا فقير يعجز عنها، وإنما تؤخذ من كتابي أو مجوسي في رأس كل حول من الموسر 48 درهما، ومن المتوسط نصفه، ومن دونه ربعه، وتسقط بالإسلام. ومن اتجر منهم إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر، ومن الحربي عشر، ويجوز شرط ضيافة المار بينهم من المسلمين. باب أحكام أهل الذمة: يلزمهم التميز عن المسلمين بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق وكنى المسلمين، ويركبون عرضا لا بسرج، ويلبسون غيارا، ويشد فوق ثيابهم الزنار، ويجعل في العمائم خرقة، وفي رقابهم خواتيم الرصاص، وجلجل في الحمام، ولا يساووا بناء مسلم، وينتقض عهده بمنع الجزية وعدم التزام أحكام الملة أو قتال المسلمين أو استيطان دار الحرب أو تجسس أو زنا بمسلمة أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، وباللحوق بدار الحرب يخير فيه كالأسير، وبغيره يقتل وماله فيء، ويبقى عهد نسائه وذريته لا من ولد في دار الحرب أو أخذه معه. والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر العلماء أن أحوال الكفار مع المسلمين 4 أقسام. القسم الأول: المحاربون، وهم الذين نصبوا العداء للمسلمين فيحاربون، وكل من قدر عليهم قتلهم أو سلبهم. القسم الثاني: المعاهدون، وهم الذين عقد لهم عهد وذمة على أنهم آمنون نأمنهم ويأمنوننا إن اختلط بهم ويختلطون بنا مدة محددة، كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، وكما عاهد خيبر والنضير ونحوهم على أنهم لا يقاتلون إلا إذا نقضوا العهد. ولما نقضت قريش العهد قاتلهم. القسم الثالث: الذميون، الذين يبذلون الجزية ويدينون يلتزمون أحكام الإسلام. القسم الرابع: المستأمنون، الذين يدخلون البلاد بأمان مدة محددة. ها هنا ذكر الأمان، يقول: يصح الأمان من المسلم العاقل المختار، ويقول: أجرتك لا بأس عليك، من الإمام للكل، ومن الأمير لمن بإزائه، ومن الواحد لقافلة كعشرة. هذه ألفاظ الأمان، ودليله من القرآن قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني طلب منك أن يدخل البلد بأمان، فإنك تجيره وتعلن أن لا أحد يتعرض له فإنه في أماني، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يتعرض له بأذى ولا بقتل ولا بسلب وغيره. يدخل بلاد الإسلام ويسمع عن الإسلام ويسمع عن القرآن، ثم بعد ذلك ترده إلى بلده وإلى مأمنه إذا كان محاربا. فهذا هو الأمان. ودليله من السنة قصة أم هانة لما أجارت ابن هبيرة أخا زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، بمعنى أنه أجاره فلا أحد يتعرض له إلى أن يسلم أو إلى أن يأمن، يدخل بلادا يأمن فيها. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بهم أدناهم، يجير عليهم أدناهم، أي أية واحد من المسلمين أجار واحد من الكفار وقال: أيها الناس لا تتعرضوا له فإنه في جواري لا أحد يتعرض له، فيجيره يدخل البلاد ولو كان كافرا. إذا دخل البلاد فإنه يمكن من سماع القرآن لقوله: حتى يسمع كلام الله. وكذلك أيضا تشرح له تعاليم الإسلام رجاء أن ينفعل ويتأثر ويدخل في الإسلام. ثم إذا لم يقبل فإنه يجار إلى أن يصل إلى مأمنه حتى يبلغ مأمنه، فيقال: هذا الكافر في جوار فلان إلا أحد يتعرض له. هكذا لا بد أن يكون المجير مسلما، فالكافر لا يجير الكفار. نقول: أنت لا أمان لك، فكيف تؤمن غيرك حتى ولو كان ذميا أو كان معاهدا؟ لا يجير إلا المسلم العاقل. أما إذا كان صغيرا أو مجنونا فلا جوار له، لأنه غير مكلف ولأنه غير عاقل لما يقول. فلو قال كافر لمجنون: أجرني حتى أدخل البلاد، فقال ذلك المجنون: قد أجرتك، لم يقبل لأنه لا عقل له. ثالثا المختار، فإن كان مكرها أكرهه ذلك الكافر وقال: أجرني أدخل إلا قتلتك، فخاف وقال: قد أجرته. ثم قال: أيها الناس، أني ما أجرته مختارا، ولكنه أخرج علي سكينا مثلا أو سيفا وقال: إن لم تجرني قتلتك. فأجرته حتى آمن من شره، والآن قد تبرأت منه. ففي هذه الحال ليس له أمان، وذلك لأن المؤمن مكره. ثم الصيغة ما هي؟ أن يقول مثلا: قد أجرتك، قد أجرت فلانا أو فلان في جواري، قد أمنته، أو فلان في أماني، أو فلان في ذمتي. أو يقول: لا بأس عليك، قد أمنتك، أو كلمة يفهمونها. في لغة الفرس كلمة يتعاملون بها ويفهمونها. إذا قال له مثلا مسلم بهشم، علم أنه قد أجاره فيسلم له، يستسلم له، فلا يجوز له الحال هذه أن يقتله، لأنه قد أمنه، كانوا يقاتلونهم يسعون خلفهم إذا انهزموا، فإذا سمع منه كلمة على أنك آمن على دمك استسلم وسلم نفسه، فالذي يقتله بعدما استسلم يعتبر خائنا، لأنه قد أمنه بكلمة معقولة في لغتهم. فالحاصل أنه إذا قال أنت في أماني أو قد أمنتك أو لا بأس عليك أو أنت في جواري، فإنه لا يجوز له قتله، وعليه أن يعلن ذلك حتى لا يتعدى أحد عليه. يجوز من الخليفة أي من الملك العام للكل يجوز أن يؤمن دولة، لأن الإمام له ولاية عامة، يقول إني قد أمنت دولة كذا وكذا، فلا أحد يقتل منهم ولا أحد يعارضهم، للجميع هذا الإمام. ومن الأمير لمن بإزائه لمن في جهته، فإذا كان أميرا في جهة أهلها مثلا كفار محاربون، فأعلن لقريته ولمن حوله أني قد أجرت أو أمنت أهل هذه البلدة أو أهل هذه الناحية، فإن عليهم أن يقبلوا، ولا يجوز الحال هذه أن يتعدى ويقتلوه، وقد أمنهم ذلك الأمير، له أن يؤمن ولكن يؤمن جهة بإزائه أو فيما حوله، وليس كالإمام الذي يؤمن الجميع، يؤمن الدولة كلها أو عدة دول. ومن الواحد لقافلة كعشرة، الفرد الواحد له أن يؤمن القافلة، إذا كان هناك قافلة عن أهل حملة جاءوا نحو عشرة أو ثمانية على رواحلهم، فيقول أنتم في جواري، ويعلن لأهل البلد إلا أحد يتعرض لهذه القافلة فإنني قد أجرتهم، فإنهم يدخلون في البلد ويكونون في جواره، وليس لأحد أن يعترض عليهم. هكذا الواحد يجير للقافلة كعشرة، والأمير يجير لأهل جهة، والإمام يجير لأهل دولة. تجوز مهادنتهم لمصلحة من الإمام أو نائبه. الهدنة أي المصالحة في وقت من الأوقات على ترك القتال، قد يكون في المسلمين ضعف وفي الكفار شيء من القوة، ويصطلحون معهم على الهدنة، نهادنكم على أن نؤمنكم وتؤمنونا، ألا نتعرض لكم ولا تتعرضون لنا، مدة يحددونها شهرا أو سنة أو سنتين، تسمى هذه مهادنة، وهي داخلة في الجوار، داخلة في الأمان، هذه هي إذا رآها لمصلحة. وكان ذلك من الإمام الذي يعقد هذه الهدنة، الإمام يعني الملك أو نائبه يعني من يوكله. هؤلاء المؤمنون يحميهم ذلك الذي أمنهم من المسلمين، يحميهم من المسلمين، لكن إذا خاف أنهم ينقضون العهد أو خاف أنهم يخونون فإنه يعلن لهم أنه لا عهد لكم، لا عهد لكم بيننا وبينكم، استعدوا لقتالنا فإنكم حرب لنا. أما إذا حدد فلا يجوز الإغارة عليهم بذلك الحد. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في حجته في سنة 9 أمر الصحابة أن ينادوا من كان له عهد فعهده إلى مدته التي حددت له، ومن لم يكن له عهد فله 4 أشهر يهرب فيها، فإذا مضت 4 أشهر فإننا سوف نقاتلكم حتى تدخلوا في الدين. فكان الصحابة ينادون بأول سورة براءة لقوله تعالى: وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أو براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي لكم 4 أشهر، سيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. ثم بعد هذه 4 أخبرهم بأنهم حرب وأنه سوف يقاتلهم، وهذا معنى قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أي هذه 4 التي قدرناها لكم وأمناكم فيها، إذا انسلخت هذه 4 فاستعدوا للقتال فإنا سوف نقاتلكم. فلذلك قال: فاقتلوا المشركين. أما إذا كان لهم عهد وخفنا أنهم ينقضون فلا نجوز، لا يجوز أن نبدأهم بالقتال لأن ذلك خيانة، ولكن نرسل إليهم: لا عهد لكم، أنتم الآن حرب ونحن حرب لكم، فلا عهد بيننا وبينكم ولا أمان لكم. لماذا؟ مخافة أن يخدعون وأن يتركوا العهد وأن يقتلوا من المسلمين. هكذا دليل ذلك قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا خشيت منهم أنهم يخونون فانبذ عهدهم، لا عهد لكم، لا أمان لكم، استعدوا حتى لا تقولوا إننا خنا أو إننا غدرنا، أنتم الآن حرب فاستعدوا للحرب، انبذ إليهم على سواء. هذا معنى ينبذ إليهم عهدهم إن خيف نقضهم. ذكر بعدهم أهل الجزية. الجزية مال يؤخذ منهم من الكتابيين مقابل إبقائهم على دينهم ومقابل تركهم في البلاد الإسلامية التي يملكها المسلمون. دليل ذلك قول الله تعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما نزلت جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية عليهم مقابل إخلائهم ومقابل تركهم على أديانهم. هذا هو السبب. فهم يقولون: إلا نتبدل بديننا الذي وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا، فنقول: نترككم ولكن ابذلوا الجزية. قد اختلف في من تؤخذ منهم. كثير من العلماء يقولون: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم الذين ذكروا في هذه الآية في قوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فالآية صريحة بأنها في أهل الكتاب، لكن ذهب آخرون إلى أنها تؤخذ من المجوس. قيل إن المجوس لهم كتاب ولكنه فقد أو أضاعوه، فيدخلون في قوله من الذين أوتوا الكتاب، ولكن قيل إنها تؤخذ منهم لأنه ورد الدليل في ذلك. فثبت عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هجر كان أهلها مجوس، الأحساء والقطيف والدمام والبحرين والكويت والإمارات كان أهلها مجوسا، فأخذها منهم. أرسل أبا هريرة أجاب منهم جزية حتى أنه جاء بمال كثير بلغ 90,000 درهم. فقالوا إذا أخذها من مجوس هجر تؤخذ من بقية المجوس، فأجازوا أخذ الجزية من المجوس. ذهب أيضا شيخ الإسلام وغيره إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار على أن يتركوا على دينهم، فتؤخذ من المشركين ولو كانوا من العرب، وتؤخذ من الهندوس ومن السيخ ومن البوذيين ومن القاديانيين ونحوهم من جميع الدول التي تنتمي إلى دين تدين به ولو لم يكن دينا سماويا، تؤخذ حتى من المشركين الذين يعبدون الأوثان، وذلك نظرا إلى المصلحة. لماذا أخذت منهم وتركوا على دينهم؟ أولا يستعين المسلمون بهذه الجزية على شؤونهم وعلى قتال أعدائهم، فإن فيها فائدة، قد يكون المسلمون بحاجة فيأخذون من هذه الجزية يستعينون بها على قتال الآخرين، هذه مصلحة. ثانيا عادة أنهم إذا خالطوا المسلمين تأثروا بهم، حملهم ذلك على أن دخلوا الإسلام. هكذا لما فتحت إيران وتسمى خراسان أدى أهلها الجزية وهم على دينهم وهم من فارس، صاروا يؤدون الجزية، ولما كانوا يؤدون الجزية وأمن الناس فيها هاجر إليها كثير من المسلمين، استقروا هناك لأنها بلاد رغبة وفيها خيرات وفيها ثروات وفيها تجارات، استقروا هناك. لما استقروا رأى المجوس حسن تعاملهم وحسن تعاونهم وعدم استبداد أحدهم بالمصلحة دون إخوانه، حتى أنهم إذا كانوا مثلا في دكانين متقابلين ثم أحدهما باع في ذلك اليوم بشيء يقوم بحاجته، جاءه بعد ذلك زبائن يقول لهم اشتروا من أخي هذا فإنه ما باع شيئا في هذا اليوم أو في هذا الوقت فأنا أؤثره على نفسي. فسمع بهم المجوس وقالوا هذا دين الإنصاف، هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الذي يجب أن يعتنق. فتابوا وتركوا أديانهم المجوسية والتزموا بهذا الدين وأصبحوا من المسلمين، وظهر فيهم أئمة. فإن أبا حنيفة أصله من فارس، والبخاري أيضا أصله من فارس، وغيرهم كثير أسلموا بعد أن كانوا يؤدون الجزية، وليس إسلامهم تثاقلا للجزية فإنها خفيفة، ولكن رغبة في الدين. هكذا يقول: لا جزية على من لم يجز قتله أو قتاله، لا جزية على الصغير لأنه لا يجوز قتله الذي دون البلوغ، فلا تؤخذ منه جزية ويكون تبعا لأبيه. كذلك الشيخ الفان، الشيخ الهرم، لا جزية عليه لأنه لا يخشى شره. كذلك الرهبان الذين يفردون في صوامعهم يتعبدون، يؤمن شرهم فلا تؤخذ منهم الجزية لأنهم عادة لا يتدخلون في شؤون الناس. كذلك النساء، لا جزية على المرأة، وما ذاك إلا أنها عادة لا تقاتل، يدفع الزوج عديته عن نفسه وعن غيره من أهل بيته. لا جزية على الأرقة، الممالك الذين بعد الكفار، لا نقول للكافر أعطنا جزيتك، وجزية أطفالك، وجزية نسائك، وجزية عبيدك، لا يقال، إنما يدفع جزيته هو بنفسه. فالذين لا يجوز قتلهم كما تقدم ذكر أنه لا يقتل الصبي ولا المرأة ولا المجنون ولا الراهب ولا الشيخ الفاني ولا الزمن يعني المعوق ولا الأعمى، فمثل هؤلاء لا جزية عليهم، ولا جزية على فقير يعجز عنها، لأنها إنما تؤخذ من ذوي الدخل ومن ذوي الغنى والثروة. أما الفقير الذي يعجزه أن يكتسب شيئا يطعم به نفسه ويطعم به أولاده فلا يكلف، ولا تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسي. الكتابيون هم أهل الكتاب الذين ينادون بذلك ويذكرون. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وكذلك قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب، فالمراد بهم أهل الكتابين، اليهود أهل كتاب التوراة، النصارى أهل كتاب الإنجيل. يقول: وإنما تؤخذ من كتابين أو مجوسي. المجوس قيل إن لهم كتاب ففقد، ولكن جاء الدليل على أخذها منهم. تؤخذ في رأس كل حول، لا تؤخذ في السنة مرتين، وإنما تؤخذ في السنة مرة في كل رأس الحول. إذا دخلت السنة طلبت منهم، مقدارها على الموسع 48 درهما. الثري الذي عنده أموال تجارات ودخل، كل سنة 48 درهما. المتوسط نصفها 24، الذي هو دونه ربعها 12. هكذا أخذوا في عهد عمر من أهل الشام 48 على الفرد، ومن أهل اليمن 12 ربعها لأجل اليسار، لأجل أن أهل الشام عندهم ثروات فأخذ منهم هذا المبلغ بخلاف أهل اليمن، فليس عندهم من المصالح ولا من الدخل إلا أقل من أهل الشام. فلذلك ذكر أنها 48 أو 12. سئل بعض العلماء لماذا يؤخذ من هؤلاء 48 ومن هؤلاء 12؟ قال من أجل اليسار، أن هؤلاء أهل ثروة وأهل دخل وأهل صناعة وأهل أعمال وأهل حروث وأشجار، وليس كذلك أهل اليمن، تسقط بالإسلام، لأن ما نأخذها إلا لأجل الإسلام، فإذا أسلموا فإنها تسقط عنهم، ولكن لو عاد إلى الكفر فإنه يقتل، يعتبر مرتدا، والمرتد يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. هكذا ذكر أن بني مروان يأخذونها من الفرس بعدما أسلموا، فيأخذون منهم قصرا وهم مسلمون، فيقولون ما نفعنا إسلامنا، وكان ذلك في وقت الحجاج، فلما رأوا ذلك ثاروا على الحجاج وخلعوه من الولاية، ولكنه قاتلهم وانتصر عليهم. والحاصل أنها إذا أسلم فإنها تسقط عنه، حتى ولو أسلم وقد بقي على حلها شهر سقطت، ولكن يهدد ويقال إنك إذا رجعت إلى الكفر حل قتلك. تذكر قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لا بد أن يثبت على الإسلام. ذكر بعد ذلك إذا اتجر أحدهم إلى غير بلده يؤخذ من نصف العشر. كانوا فيهم تجار يتجرون إلى البلاد الإسلامية، يجلبون بضائعهم من حبوب وثمار وأكسية وأحذية وأواني، فيدخلون بها بلاد الإسلام سواء كانوا حربيين أو ذميين، فإذا دخلوا بها فإنها تعشر، كل سنة يؤخذ منهم العشر، يسمى هذا خراجا أو يسمى عشرا. إذا اتجر أحد منهم في غير بلده بأن جلب بضاعته مثلا إلى الحجاز أو إلى نجد أو إلى بلاد إسلامية وصار يجلب منها، فإنه يأخذ منهم العشر. أما إذا كانت تجارته في بلده فلا يأخذ منهم شيء كسائر التجار، بخلاف ما إذا حمل بضائعه وتاجر بها. قيل يؤخذ العشر إذا كانوا حربيين، أما إذا كانوا ذميين يأخذون يبذلون الجزية فيقتصر على نصف العشر. ينظر كم رأس المال الذي يجلبه الذي يتجر به، فإذا كان رأس المال مثلا 10,000 دفع الحربي 1,000 ودفع المعاهد 500، هذا يقول في غير بلده أخذ منه نصف العشر، نصف عشر بضاعته، ومن الحربي عشر. وينظر في بضاعته يمكن أن يقال إنه يجلب إلى البلاد الإسلامية كل شهر يصفي ثم يرجع ثم يأتي في الشهر الثاني فتحسب بضاعته كم باع كم باع به في الشهر الأول والثاني إلى الثاني عشر ثم يقال له أنت تجلب في بلاد المسلمين وتنتفع في بلاد المسلمين فأعطنا نصف العشر إن كنت ذميا وأعطنا العشر إن كنت حربيا. الذميون أيضا يشترطون عليهم ضياء كرى الضيف يقولون أنت في هذه القرية على طريق النارة يمر عليك المسلمون ذهابا وإيابا فإذا نزل عليك فإنك تكرمهم كما يكرم الضيف فيشترط عليهم ضيافة المار بهم من المسلمين فيلتزمون بذلك قهرا وإذا امتنعوا إجاز لذلك المسلم أن يأخذ من مالهم بقدر الضيف بقدر ضيافة الضيف أن يأخذ منهم ولو غصبا لأنه يعتبر حقا له وإجاز ذلك أيضا في المسلم لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له إنا ننزل بقوم ولا يقروننا فقال إن أقروكم فاقبلوا منهم وإلا فخذوا منهم حق الضيف لو أخذتم منهم مثلا سخلة أو أخذتم من زرعهم أو من فاكهتهم فلكم الحق وذلك لأنه حق عليهم فإذا كان هذا الذمي قد أخذ عليه العهد أنك تكرم من مر بك من المسلمين كضيافة فإنه يؤخذ منه ولو قهرا. بعد ذلك ذكر أحكام الذمة يقال لهم الذميون. الذمي هو الذي له عهد وذمة وهو الذي يبذل الجزية فعلى المسلمين أن يحترموا ولا يتعدوا عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وشدد في قتل الذميين والمعاهدين وقال من قتل ذميا أو معاهدا لم يره رائحة الجنة هكذا إلا أنه لا قصاص لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر لكن تدفع الدية ودية الذميين نصف دية المسلم ومع ذلك في قتله كفارة. قال الله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يعني إذا كان ذلك القتيل من أهل الذمة وأهل العهد وأهل الميثاق فالقاتل عليه دية وعليه أيضا كفارة ككفارته إذا قتل مسلما خطأ. لهم أحكام أولا يلزمهم التميز عن المسلمين كيف يتميزون؟ يتميزون باللباس فلا يلبسون كلباس المسلمين. ذكروا من ذلك أنهم يشدون أوساطهم بزنار كذلك أيضا يحذفون مقادم رؤوسهم يقصون الناصية ليكونوا بذلك متميزين إذا رآهم المسلم عرف بأنهم ليسوا مسلمين ولذلك يعاملون غير معاملة المسلمين، فيجزون مقدم رؤوسهم ويتركون الفرق. المسلمون عادة إذا كان لهم شعر يفرقونه نصفه من اليمين ونصفه من اليسار، قد يجدلونه وقد يعكسونه. هؤلاء لا يفرقون، إذا كان عليهم رؤوس أو شعر فإنهم يستلونها خلف، مع أنهم مأمورون بأن يجزوا مقدم الرأس. لا يتكنون بأكون المسلمين ولا يتسمون بأسماء المسلمين حتى لا يشتبه أمرهم. المسلمون لهم كنى، يقال مثلا أبو محمد وأبو القاسم وأبو سعد وأبو سعيد وأبو إبراهيم وأبو أحمد ونحو ذلك، يمنعون من مثل ذلك، يتكنون بكنى تناسبهم، يتسمون بأسماء تناسبهم، لا يأخذون أسماء أولاد المسلمين، لا يمكنون من ركوب الخيل كما يركبها المسلمون، بل يركبون البراغين، يركبون البغال، يركبون الحمير هكذا، فلا يركبون الخيل. وإذا ركبوا على البغل يركبونه عرضا حتى لا يتشبهوا بالمسلمين، بأن يجعل وجهه لأحد الجهات، لا يجعل وجهه لقدام، هذا معنى كونهم يركبونه عرضا. ولا يركبون بسرج بل يركبون بإكاف. السرج هو الذي يجعل على ظهر الفرس، يسمى سرجا ويسمى قتبا، والعامة يسمونه هولاني، يربط في ظهر الفرس وفي بطنه إذا ركب الراكب على الفرس، يتوسط فيه حتى يتمسك. أما اليهود النصارى الذميون فإنهم يجعلون إكاف على ظهر البرزون، يسمون العامة الوثارة، عبارة عن شبه الوسادة، محشية مثلا بتبن أو قطن أو نحو ذلك، ثم مخيطة حتى لا يجتمع الحشو في جهة من جهاتها، يجعلون في وسطها شيئا من الحز أو الفراغ، ويجعلون لها حبالا يربطونها في بطن الحمار أو في بطن البرذون، ويجعلون لها أيضا حلقة يدخلون في أذنب الحمار حتى تستمسك، يسمونها وثارة ويسمونها إكاف. فاليهود والذميون لا يركبون إلا بإكاف، لا يركبون بالسرج الذي هو من خصائص المسلمين. كذلك يلبسون غيارا، أي يتغيرون عن بلاد المسلمين، يتغيرون عن المسلمين، يكون لهم لباس خاص. إذا كان المسلمون يلبسون القمص التي لها جيوب ولها أكمام، فإنهم يلزمون بأن يلبسوا مثلا الأزر أو ما أشبهها حتى يكونوا متميزين. يشد فوق ثيابهم الزنار، يشد عليهم الزنار الذي هو عبارة عن حزام في طرفيه حلقات، تدخل حلقة في حلقة عندما يتلاقى طرفاه، ثم يشد على الوسط، يمسك في الوسط. فالزنار من خصائص اليهود والنصارى، يتميزون به عن المسلمين، ولا يجوز أن يتركوه وهم مسلمون مخافة أن يشتبهوا بالمسلمين. إذا رأهم المسلمون وقد لبسوا هذه الزنانير، ورأوهم قد ركبوا على هذا الإكاف، ورأوهم قد قصوا مقادم رؤوسهم، عرفوا أنهم ذميون، فلم يعاملهم معاملة المسلمين. إذا جعلوا عليهم عمائم